السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أخوات. دقيقة واحدة يا أخوات ثم نبدأ إن شاء الله تعالى. دقيقة واحدة ثم نبدأ إن شاء الله تعالى. حياكم الله يا أخوات مرة أخرى. نبدأ على بركة الله. الله يحييكم الله يحييكم جميعا. نبدأ على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من دروس شرح كتاب منهج السالكين للعلامة الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. واليوم معنا أو اليوم نبدأ إن شاء الله تعالى بكتاب النكاح. نبدأ بكتاب النكاح، واليوم هو الثلاثاء الموافق للثامن والعشرين من الشهر الخامس جمادى الأولى لعام 1437 للهجرة. والكتاب الذي معنا هو كتاب النكاح، نأخذه في عدة دروس بإذن الله تعالى. كتاب النكاح من المعلوم أن الله عز وجل قد خلق الذكر والأنثى، خلق الله عز وجل الذكر والأنثى وجعل النكاح استجابة لفطرة المخلوقات الحية، فالمخلوقات كلها فيها ذكر وفيها أنثى. هذه المخلوقات الحية التي تدب فيها ذكر وفيها أنثى، وجعل سبحانه وتعالى النكاح استجابة لفطرة المخلوقات الحية، وجعل الإنسان أعز هذه المخلوقات وأودع فيه غريزة الزواج أو غريزة النكاح. قال الله عز وجل: وأنه خلق الزوجين فالذكر والأنثى. والنكاح هو أصل الاستقرار للرجل والمرأة، فلا تتكون الأسرة إلا بالنكاح، ولا تقوم المرأة والرجل بمهامهما في الأسرة إلا بالنكاح. لا تقوم الأمم إلا بالأسر التي سببها النكاح. فالنكاح إذن مهم، وتكمن أهميته في عدة أمور. أولا أن هناك غريزة في الذكر والأنثى، وهي غريزة الشهوة، لا تكتمل إلا بالزواج. فالاستجابة لهذه الغريزة لا بد لها من طريق صحيح، ولا طريق إلا في الزواج. ولذلك حرم الإسلام ما سوى الزواج، وحرم الوسائل التي تفضي إلى الفواحش والرجل والمرأة يعني من هذه الوسائل مثلا، يعني طبعا هي الوسيلة الوحيدة هي الزواج. هناك وسائل قد توصل إلى الحرام، حرمها الإسلام، حرمها الإسلام حفظا وصونا للرجل والمرأة، وحفظا للزواج من أن يتطرق إليه شيء محرم. فأمر مثلا الرجل وأمر المرأة بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالمرأة مأمورة كالرجل بغض البصر. المرأة أيضا مأمورة بالحجاب، لماذا؟ لكي تستر زينتها عن الرجل، والرجل بطبعه ينجذب نحو المرأة، فإذا تكشفت المرأة أمامه فقد أغوته. ولذلك أوجب عليه الإسلام الحجاب، غلقا لباب التواصل بينها وبين الرجل ومنعا للفتن. ومنعا للفتن. كذلك أيضا تكمن أهمية النكاح في أن كل من هذا الرجل وهذه المرأة الذي كل من هذا الرجل والمرأة اللذين يمثلان الزوج والزوجة يقوم كل منهما بمصالح معيشته مع الآخر. ولذلك الرجل مثلا دوره الإنفاق ودوره القيادة، المرأة تقوم على تربية الأبناء والاهتمام بما يحتاجه البيت مثلا من إعداد لطعام وغيره، وهكذا تكتمل صورة الأسرة. كذلك الاشتراك في تربية الأولاد يتقاسمانها وكل يؤدي دوره الطبيعي، ولا يقل دور المرأة عن دور الرجل في ذلك. فالأب إذا كان هو الذي ينفق وهو الذي يحمي وهو الذي يعلم أو يقود البيت، المرأة هي التي تغذي البيت بحنانها وتغمره بجو من العاطفة وتباشر تربية هذا الابن وإطعامه حتى يكبر ويستقل بنفسه. ولذلك الابن إذا فقد أمه حتى لأوقات بسيطة يشعر بشيء من النقص في حياته، يشعر بالنقص بشيء من النقص في حياته، فكيف إذا فقدها طوال حياته؟ كذلك مما يدل على أهمية النكاح الإكثار من الأمة، الإكثار من الأمة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمة. رواه أبو داود عن معقل بن يسار رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. فإذا النكاح مهم في تكوين الأسرة، مهم في تكوين المجتمع، ومهم أيضا في تكوين الأم. والنكاح لغة يطلق على معنيين: العقد والجماع. وشرعا قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال أن يعقد على امرأة بقصد الاستمتاع بها وحصول الولد وغير ذلك من مصالح النكاح. والنكاح لا شك أنه سنة المرسلين، ولذلك هو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الناءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقد نقل قدامة وغيره الإجماع على مشروعية النكاح، مشروعية النكاح. والناس أحوال في النكاح، الناس أحوال في النكاح، يعني هل كل شخص يجب عليه النكاح، وهل كل الناس يجب عليهم النكاح، وهل يتوجه خطاب الشارع للناس في النكاح بصورة واحدة؟ الناس يختلفون في ذلك، وذلك يختلف حكم الشريعة في ذلك. فمثلا من يخاف على نفسه من الوقوع في المحظور إن ترك النكاح فهذا يجب عليه النكاح، قال ابن قدامة في قول عامة الفقهاء. لماذا؟ لأن النكاح يمنعه من الوقوع في المحرم. لكن مثلا من لا شهوة له، قبل ذلك نقول من له شهوة، هناك من الناس من عنده شهوة، وغالب الناس لديه شهوة، لكنه يأمن على نفسه من الوقوع في المحظور، وهذا قليل في الناس، يعني بالذات في الوقت الذي كثرت فيه فتن المغريات. لكن من له شهوة يأمن معه الوقوع في المحظور، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم. منهم من قال يستحق له النكاح، وهذا هو ظاهر قول الصحابة رضي الله عنهم، وهو المتلائم مع نصوص الشريعة، أنه يستحب له النكاح، لأن هناك من العلماء من قال التخلي للعبادة يقول أفضل له ما دام أنه يأمن على نفسه من الوقوع في المحذور، ولا شك أنه يستحب له النكاح، يعني هذا القول فيه ضعف. الصحيح أنه يستحب له النكاح، لكن من لا شهوة له كالعنين وغيره، العنين الذي ليس له شهوة، ليس له شهوة، قال بعض أهل العلم الأفضل له أن لا يتزوج، لأنه لا يحصل مصالح النكاح، ويحرم زوجته من التحصيل بغيره، ويضر بها بحبسها على نفسه. وقال بعض أهل العلم يعني إنه مستحب، وهذا يرجع إلى ظروف الزوجين، فربما المرأة تكون كبيرة في السن وليس لها حاجة في الجماع وغيره، ويعني فمثل هذه يعني لا يكره أن يتزوجها من لا شهوة له، لكن إذا كانت شابة ولديها شهوة فإنها يكره لها أن تقترن برجل ليس له شهوة. لماذا؟ لأن الشهوة هذه شيء غريزي، فكونها تقضيها في هذا المباح خير لها من أنه ربما تثور شهوتها أو تزداد، فقد يحصل منها يعني ما لا يحمد عقبه. فإذا النكاح هو سنة المرسلين، وهو استجابة لغريزة بشرية أودعها الله عز وجل في الرجل وفي المرأة. من مسائل كتاب النكاح شروط النكاح، شروط النكاح، وهذه شروط لا بد منها لكل نكاح، لا بد منها لكل نكاح كي يصح، لو سقط شرط منها فإن النكاح لا يعتبر صحيحا. الشرط الأول تعيين الزوجين، تعيين الزوجين يعني يعين أن هذا الزوج اسمه فهد وهذه الزوجة اسمها مثلا فاطمة وهكذا، وهذا قد يكون بالاسم، مثل يعني مثلا عند العقد، عند مجلس العقد يقول زوجتك بنتي فلانة، فلو كانوا مثلا ثلاث بنات فاطمة ورقية وزينب مثلا، فلا بد أن يقول زوجتك بنتي فاطمة مثلا بالاسم ما دام أن لها اسم، أو بالصفة كأن يقول زوجتك بنتي الكبيرة، لأن البنت الكبيرة واحدة، أو بالإشارة يقول زوجتك بنتي هذه ويشير إليها، أو مثلا لا يكون له إلا بنت واحدة فيقول زوجتك بنتي ولم يكن له إلا بنت واحدة، فحينئذ يصح، فحينئذ يصح. لكن لا شك أن الأفضل أن أقول زوجتك بنتي فلانة، أقول زوجتك بنتي فلانة حتى لو لم يكن له إلا بنت واحدة. الشرط الثاني رضا الزوجين، رضا الزوجين، وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر، فقيل يا رسول الله كيف إذنها؟ قال إذا سكتت فالبالغ فالزوجات لا بد من رضاهما، والزوج هو البالغ العاقل، وهذا هو الذي يعتبر رضاه، لكن المجنون لا يعتبر رضاه لأنه ليس له إذن معتبر. وقد اختلف أهل العلم في تزويج الصغار، في تزويج الصغار، ومذهب جمهور العلم أنه يصح، ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، وبنى بي وأنا بنت 9 سنين اتفق عليه. ولا شك أن العقد كان عمرها 6 سنوات ودخل بها وعمرها 9 سنوات، وهذه صغيرة. الشرط الثالث الولي، وفيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه شرط لصحة النكاح، وهذا هو مذهب جمهور العلم. بل قال ابن المنذر لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف في ذلك. وقد ثبت عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، رواه 5 وهو صحيح، يعني له شواهد عن عدد من الصحابة كابن عباس وعائشة وأبي هريرة وجابر وعمران بن حسين. وهكذا. وثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل 3 مرات، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجر فالسلطان ولي من لا ولي له، رواه الإمام أحمد وأبو داود الترمذي وغيرهم. قال الألباني رحمه الله تعالى صحيح، وهذا القول هو الراجح، وهذا القول هو الراجح بصحة الأدلة في ذلك. الولي له شروط، يعني ليس كل شخص يصلح أن يكون وليا. من شروط الولي الذكورية أن يكون ذكرا، وقد روى ابن ماجه وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. فإذا الشرط الأول بشروط الولي أن يكون ذكرا، ثانيا أن يكون مكلفا وهو البالغ العاقل، كذلك أن يكون حرا. والرقيق ما دام أنه لا يملك فإنه لا يكون وليا، لكن اختلفوا في الرقيق هل يكون وليا على بنته، يعني بنته يكون وليا عليها أم لا، والأظهر أنه يكون وليا عليها، والأظهر أنه يكون وليا عليها، لأن الولاية هنا لا علاقة لها بالتملك، يعني وقد يكون والدها وهو رقيق أعلم بمصالح النكاح وما يصلح لها. الشرط الرابع من شروط الولي اتفاق الدين. قال بعض أهل العلم لو كان الأب كافرا فإنه لا يكون وليا على ابنته المسلمة. قال بعض أهل العلم لقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وتصح ولاية المسلم فيزوج مبنيته، لأن الحكمة من مشروعية الولي اختيار الولي الأكفأ والقيام عليها. خامسا من شروط الولي العدالة، واختلف في شروط في اشتراط العدالة، يعني بعض أهل العلم قال الفاسق لا تصح ولايته، والأظهر والله أعلم أنها تصح إذا كان أمينا، أنها تصح ولايته. سادسا من شروط الولي الرشد، وهو الذي يعرف يكون كفؤا في معرفة مصالح النكاح، في معرفة مصالح النكاح. الشرط الرابع من شروط النكاح الشاهدان، قلنا احنا تعين الزوجين ورضا الزوجين والولي، الشرط الرابع الشاهدان. ومذهب الجمهور جمهور أهل العلم أنه يشترط للحديث الصحيح وقد سبق معنا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدل. وأيضا في قوله تعالى فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بالمعروف أو فارقهن بالمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. وهذا على الرجعة في إرجاع المرأة. فإذا كان الإشهاد يعني مأمور به على الرجعة ففي ابتداء النكاح يكون من باب أولى. ففي النكاح يكون أولى. والشهود لا بد أن يكون ذكرين وهو الأقرب يعني هو مذهب الجمهور لا بد أن يكون ذكرين وكذلك أن يكون مكلفين والمكلف والبالغ العاقل وأن يكون حرين وهذا فيه خلاف والأظهر عدم اشتراط الحرية والأظهر عدم اشتراط الحرية. قال بعض أهل العلم أن يكون سميعين يعني يسمع وهذا لا يشترط لأنه إذا قدر على القراءة مثلا كتبت له العبارة وقرأها وفهمها فتصح منه. وقيل أيضا أن لا يكون أخرسين والأخرس حكم الحكم الذي لا يسمع إذا تمكن من الوصول إلى المعلومة وإيصال المعلومة حتى بدون نطق فشهادته تعتبر صحيحة. وقال بعض أهل العلم أن يكون مسلمين وهذا هو مذهب جمهور العلم وهو الأظهر أن يكون مسلمين. اشترط بعض أهل العلم أن يكون عدلين ولو ظاهرا وسبقا قلنا أن العدل إذا كان فيه أمانة فتصح منه فتصح أيضا في شروط الشهادة فما دام أنه أمين فتصح. لماذا؟ لأنه لو اشترطت العدالة الظاهرية لكان فيه مشقة وكثير من الناس الآن مثلا يعني شكله فيه مخالفات شرعية مثل حلق اللحية مثلا. فما دام أنه أمين فتصح الشهادة منه. وقال بعض أهل العلم ألا يكون من قرابة الزوجين يعني من غير أصل الزوجين وفروعهم والصحيح أنها تقبل. الشرط الخامس من شروط النكاح وقد ذكرنا تعيين الزوجين ورضا الزوجين والولي وأن يكون والشهادة. الشرط الخامس خلو الزوجين من الموانع يعني هناك مانع في أحد الزوجين يعني يخل به شرط النكاح أو لا يصح به النكاح يعني مثل الديانة إذا كان كافرا وكانت المرأة مسلمة هذا يعتبر مانع من النكاح. إذا كانت المرأة عدلا والرجل فاسقا فما الحكم هنا؟ طبعا الفسق لا يخرجهم عن الدين فهذا فيه خلاف بين أهل العلم. والأظهر والله أعلم أنه ليس شرطا لكن قال بعض أهل العلم يقول أن الكفاءة منتفية يعني ما دام أن المرأة عدل يعني صالحة وهو فاسق قالوا كفاءة منتفية ولأوليائها الفسق لكن الصحيح أن العقد صحيح والعقد لازم أيضا بينهما ولا يبطل العقد إلا إذا كان يرتكب الفواحش. لماذا؟ لأن العقد يعني إذا كان يرتكب الفواحش فلا شك أن العقد يعني هنا يعتبر غير صحيح. قالوا لأن العقد هنا انتفت فيه الكفاءة كشرط للصحة أيضا من أمثلة الموانع الحرية، يعني هي مثلا حرة وهو رقيق، هي حرة وهو رقيق. والأظهر أنه يصح، يعني إذا وافقت المرأة. فقال بعض أهل العلم وقول الراجح، قالوا ليس شرطا لا للصحة ولا للزوم إلا إذا دنس، إلا إذا كذب مثلا. يعني والله عز وجل قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال عليه الصلاة والسلام إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح وهو الأظهر يعني. لكن هذا يرجع إلى المصلحة من تزويجه، يرجع إلى المصلحة من تزويجه من عدمه. نكتفي بهذا القدر، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله يجزاكم خير. هذه طبعا كمقدمة، وإن شاء الله الأحكام سوف تأتي في الأسابيع القادمة، في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. الله يجزاكم خير جميعا، يبارك فيكم. الله يوفقكم جميعا ويبارك فيكم. يبدو علي إن شاء الله ما هناك سؤال، في الغد إن شاء الله تعالى، غدا إن شاء الله تعالى نضع، يصلكم إن شاء الله الدرس مكتوبا والواجب بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير، لقاء نتجدد في الأسبوع القادم. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.